الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الطبخة الحكومية لن تنضج الأسبوع الحالي والمكونات الأساسية لها كررها الرئيس المكلف. عون يصر على مشاركة القوات وبر ناصحا سلام بالإسراع إن شاء الله خير. معراب تقدم سلة أسماء ويسبق لتشكيلة متساوية بالمقاييس والمعايير والتسميات. نقص السيولة وصعوبة تمرير الأموال السبب الأساس لتعليق القرض الحسن دفع التعويضات. اجتماع اليوم بين الإدارة السورية والعشائر اللبنانية لضبط الانفلات الأمني والتهريب. الشرع رئيسا لسوريا ومبعوث ترامب على مصر والأردن تقديم بديل لرفض استقبال الفلسطينيين. قتلى بتصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان في واشنطن. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. مكونات الحكومة العتيدة كررها مجددا الرئيس المكلف بعد اجتماعه الثالث لساعة تقريبا في بعبدة مع رئيس الجمهورية، وهي لم تخرج إطلاقا عن الإطار الذي رسمه سابقا رغم الضغوط التي يتعرض لها من قبل الثنائي الشيعي لإسناد حقيبة المالية له كي يبقى ممسكا بالتوقيع الثالث وتغطية لما قام به من صفقات وسمسرات وفساد على مدى سنوات. إلا أن حسابات هذا الفريق لا تتماشى إطلاقا، والمرحلة الانتقالية الجديدة المواكبة بقوة عربيا ودوليا، إذ تصر عواصم القرار ودول الخليج العربي التي يعول عليها للإمساك مجددا بيد لبنان وانتشاله من قعر جهنم الممانعة على تشكيلة من الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والاختصاص وغير خاضعة لإملاءات حزب الله. وقد أتت رسائل واضحة في هذا الخصوص من واشنطن والرياض، فضلا عن الرفض الداخلي المطلق من المعارضة عموما وتحديدا القوات اللبنانية التي يصر الرئيس جوزيف عون على مشاركتها في أي تشكيلة إلى إلى الأطراف السنية، ما دفع نواف سلام إلى العدول عن فكرة إسناد المالية إلى من يسميه الثنائي.
فقد قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة:
على تفاهم تام مع فخامة الرئيس، وأنا كذلك على تواصل يومي مع السادة النواب، وأكد لكم أنه أنا ما حأتراجع عن ولا واحد من المعايير اللي حددتها من أول يوم تكلفت بهالمهمة. وقت اللي بده يطلع حدا يعيرنا أنه ما عم وحدة معايير ما وحدة معايير تطبق هون لا تطبق هون، وقت بطلع الحكومة يقلنا والله نحن إذا واحد من هالمعايير أنا أخليت فيها بتمثيل أي مجموعة من المجموعات يلي علي تمثيلها بحسب المادة 95 من الدستور، ساعتها حاسبوني على ذلك. وأنا بأكد لكم أن المعايير نفسها حتكون مطبقة على الجميع، وأنا حضمني على نهج المرونة بالتعامل مع الجميع، وأنا واثق أن نحن حنجاوز الصعوبات وإن شاء الله بنخرج للنور قريبا بحكومة تحظى بثقة اللبنانيين. المبدأ العام يلي أنا حضمني أتمسك فيه: ما في وزارة حكر على طائفة مثل ما في وزارة ممنوعة على طائفة. هذا هو المبدأ العام وحنلتزمه.
صحيفة نداء الوطن كتبت أن الرئيس سلام قدم مسودة غير مكتملة، هي كناية عن توزيع أولي من دون حسم أسماء، خصوصا فيما يتعلق بالحصة الشيعية.
وتنص المسودة على أعطاء حقيبتي المال والصحة للشيعة والأشغال للدروز والداخلية للسنة والدفاع والخارجية لوزراء يختارهم الرئيس عون بالتفاهم مع سلام، والاتصالات والطاقة للقوات اللبنانية التي لم يحسم بعد عدد حقائبها. كذلك لا تزال عالقة حصة التيار الوطني الحر والتشناق، فيما تقسم بقية الحقائب على الأحزاب الأخرى مثل الكتائب والمردة والمستقلين، كما أن العمل جار على تأمين تمثيل تكتل الاعتدال والشمال بوزير، وثمت حقائب أساسية مثل العدل والتربية لم تحسم بعد.
صحيفة النهار كتبت أن الاتصالات في الأيام السابقة أفضت مبدئيا إلى طرح منح حقيبة الداخلية إلى العميد المتقاعد أحمد الحجار، في حين طرحت للحقائب الخمس التي ستعود إلى الحصة الشيعية إلى ياسين جابر في المال، علي رباح في الصحة، وصلاح سيران في الصناعة، وطلال عتريسي في العمل، وعلاء حمية في البيئة.
وكان طرح اسماء تمارا الزين وعباس ظاهر القريبين من الرئيس نبيه بري إلى وزارة البيئة، لكن حزب الله لم يوافق عليهما رغم عدم انتمائهما إلى حركة أمل، وقد أراد الحزب أن يشارك بري في تسمية الحقيبة الخامسة.
بالتوازي، أفادت مصادر بأن ثمة إشارات أمريكية وردت إلى لبنان أكدت ضرورة النهوض بوجوه جديدة تواكب المرحلة للقيام بالإصلاحات المطلوبة.
ونسب إلى مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس القول إننا نتطلع إلى التطورات السياسية في لبنان لمتابعة التغييرات الشاملة، فكما حصل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة نتطلع إلى انسحاب ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكس الإصلاح المطلوب وعدم إعادة تعيين من له تجربة مع المنظومة السابقة لاستكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
العضوان في الكونغرس الأمريكي دارين لحود ودار العيسى وجها رسالة إلى الرئيس عون والرئيس المكلف يؤكدان فيها الالتزام بإعادة بناء البلاد مع تشجيع لبنان على الالتزام بالإصلاحات وبناء دولة قائمة على سيادة القانون والقضاء على الفساد وإبعاد النفوذ السياسي والطائفي وتحرير البلاد من التأثيرات الضارة لحزب الله.
وفي رسالة ثانية وجهها لحود وعيسى إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبرا أنه على الحكومة اللبنانية الجديدة ألا تسمح لأي من أعضاء حزب الله أو وكلائه السياسيين أن يكونوا أعضاء في التشكيلة العتيدة، لأن ذلك سيؤثر سلبا على سيادة لبنان تحت القيادة الجديدة لرئيس مستقل.
وفي المعلومات داخليا أن الرئيس المكلف يحاول حلحلة العقد، وقد أدى موقف القوات اللبنانية بخصوص وزارة المال ومحاولة فرض ثنائي حزب الله أمل الأسماء إلى فرملة الاندفاع التي كانت متجهة إلى منح الثنائي كل اشتراطاته. كذلك كان هناك إصرار من رئيس الجمهورية على ضرورة مشاركة القوات في أي تشكيلة وزارية.
مصدر في القوات اللبنانية أكد أن القوات قدمت للرئيس المكلف سلة من الأسماء في ضوء نقاش مستفيض معه حول هذا الأمر، لكن القوات لا تفصل بين رؤيتها وحضورها ودورها انطلاقا من تمثيلها النيابي والشعبي والسياسي والوطني، وأيضا لديها أولوية أن تكون حكومة فاعلة ومؤثرة ومنتجة وليس أن تكون معطلة من بدايتها، إذ على الحكومة الجديدة أن تدخل البلد في مرحلة تأسيسية يعاد فيها بناء كل الدولة العميقة الملتزمة مصلحة لبنان.
وفيما تردد النسمة وزير المالية لم يبت على نحو نهائي بعد، لافتة أن رئيس مجلس نواب يقارب الأمر من زاوية التسهيل للتعقيد على قاعدة أن البلد بده يمشي، نسب إعلام حزب الله إلى مصادر مطلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته ببعبدة ببري وطلب منه أسماء جديدة، فرد بري إن شاء الله خير، مشيرا إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحا الرئيس المكلف بالإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها في خلال أيام.
لكن اللافتة وفق المصادر أن سلام يتجاهل كليا التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة.
وبحسب الإعلام نفسه فإن سلام التقى مساء أول من أمس نائبي كتلة الاعتدال وليد البعريني ومحمد سليمان متحدثا عن استمرار العتب على الرئيس المكلف الذي رفض اتهامه بالانتقاص من الطائفة السنية ونوابها.
ولدى سؤاله عن عدم معاملتهم كسائر الكتل التي يتشاور معها في الأسماء والحقائب وعدم شمولهم بكوتا وزير لكل 5 نواب، أكد سلام لهم أنهم غير ملتزم بأي اتفاق يحكى عنه وأنه لم يثبت أي ديل مع أي من الأطراف بمن فيهم الثنائي، وتحديدا بما يخص إسناد وزارة المالية إلى ياسين جابر.
وتردد أن وزارة الزراعة حسمت لمصلحة تكتل الاعتدال لأنه نقل عن مصادر التكتل اللا معلومات في شأن حسم هذه الوزارة وصفة العلاقة مع الرئيس المكلف بالممتازة.
مصادر تكتل التوافق الوطني ذكرت بدورها أن سلام التقى النائب فيصل كرامي قبل يومين وتواصل أمس معه هاتفيا متمنيا عليه أن يترك له حرية اختيار الوزراء السنة وما بتكونوا إلا راضين،
إلا أن كرامي رفض وأصر على أنه كما يحق للكتل الأخرى اختيار بعض الحقائب وتسمية بعض الوزراء، من حق التكتل أن يختار الحقيبة التي يراها مناسبة وأن يسمي لها الوزراء المقترحين ليختار السلام منهم واحدا، مضيفا أنه إما تكون مساواة بين الجميع في المعايير أو لا مشاركة، وبالتالي لا ثقة للحكومة.
ونقل في السياق عن مصدر سياسي رفيع أن الرئيس المكلف قطع شوطا كبيرا في أعداد المسودة النهائية للتشكيلة الحكومية، مستندا إلى قواعد دستورية واضحة واتفاق الطائف كمرجعية أساسية في عملية التأليف، ما يعكس التزاما صريحا بروح النظام اللبناني وأطره المؤسساتية.
أضاف المصدر أن الأطراف المعنية تعمل على التوفيق بين متطلبات السرعة في الإنجاز وأهمية عدم الوقوع في فخ التسرع الذي قد يؤدي إلى ثغرات تضعف انطلاقة الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن هذه المقاربة الحكيمة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضرورة مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة والالتزام بتشكيلة متجانسة قادرة على ترجمة تطلعات الشعب ومواجهة التحديات، لا سيما لجهة إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
مصادر متابعة لحركة الاتصالات رأت أنه ورغم عاصفة الاعتراض والمواقف من عدد غير قليل من الأطراف على أعطاء وزارة المال للثنائي الشيعي، فأن هذا الأمر حسم منذ البداية، لافتة إلى أن نقطة الخلاف أن الرئيس المكلف يريد أن يختار هو من يتولى الحقيبة، في مقابل إصرار الرئيس بري على ياسين جابر، مع اعتبار رئيس مجلس أو رئيس المجلس أن الأمر يأتي ضمن الأسس التي وضعها سلام لجهة أن يكون المرشح لدخول الحكومة ليس نائبا ولا ينتمي إلى أي حزب وغير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، وهذه العناوين لا تتعارض مع جابر.
أضافت المصادر نفسها أن معظم الاعتراضات على منح وزارة المالية للثنائي ترمي إلى تحقيق هدفين: الأول محاولة تحسين موقع هذه الأطراف في التفاوض على الحصص، وقد دخلت على الخط كتلة الاعتدال عبر النائب البعريني من بوابة تمثيل عكار في الحكومة، مع إدراك الجميع أن أمر وزارة المال حسم منذ البداية. والأمر الثاني أن المعارضة تجد الفرصة سانحة لمحاولة تحجيم دور الثنائي وتحديدا حزب الله الذي سيطر على الحكومات ومسار السلطة منذ ما بعد اتفاق الدوحة، بعدما غاب كليا عن موقع القرار لمدة 3 أعوام منذ الانسحاب من الحكومة في العام 2006.
ووفق المصادر فإن المعارضة تنطلق من أن التطورات التي حصلت وتحول مركز القرار الإقليمي لا يصبان في مصلحة الحزب الخارج من معركة مدمرة، وبعدما فقد أيضا خط الدفاع بتغيير النظام في سوريا.
وأشارت المصادر المتابعة إلى أنه في انتظار استكمال جولة الاتصالات التي يجريها الرئيس سلام يتوقع أن يتم إسقاط الأسماء على الحقائب.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، وعن قراءاته للتعقيدات المحيطة بمسار التأليف، قال: نرفض كقوات لبنانية التعليق على ما يرد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل من تسريبات وتحليلات ونظريات في موضوع تشكيل الحكومة أيا تكن صحتها أو مجافاتها للحقيقة، بل نحكم على التشكيل عندما تعرض بشكل جدي من قبل الرئيس المكلف.
لكن ما يهمنا كحزب ضنين بقيم الدولة الحقيقية، تابع يزبك، ألا تأتي التشكيلة لصالح فئة على حساب فئة أخرى، أي أن تكون متساوية بالمقاييس والمعايير والتسميات، وأن تكون من وزراء أكفاء أصحاب اختصاص كل بحسب الحقيبة التي ستسند إليه.
ورأى على صعيد آخر أن ما يحصل في الجنوب بالتوازي مع ما حدث من استعراض للفوضى عبر مسيرات منظمة للدراجات النارية في شوارع المتن الشمالي والجميزي في بيروت ترجمت المنطق المعتور لحزب الله من خلال الخطاب الأخير لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم، والذي أتى منفصلا عن الواقع ومنساقا في لعبة الهروب إلى الأمام والمزيد من الانحدار في البيئة الشيعية الحاضنة نحو قعر الهاوية.
أضاف غياث يزبك أن إحدى أبرز الرسائل التي وجهها حزب الله من خلال فورة الدراجات النارية المعيبة بحق الطائفة الشيعية الكريمة كانت لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ومفادها بأن الحزب لا يزال يمسك بالشارع الشيعي وقادر على تحريكه في الوقت والزمان والمكان الذي يريده ويخدم مصالحه، مع الإشارة إلى أن الرئيس سلام عبر عن تلقفه لمضمون الرسالة بقوله: كان أسهل على الدراجات النارية أن تتظاهر تحت منزلي بدلا من أن تجوب شوارع بيروت والمتن.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله رأى أن الموقف المتشائم الذي أعرب عنه النائب السابق وليد جنبلاط مما هو قادم ينبع من العراقيل التي توضع أمام الرئيس المكلف وعدم وجود حكومة حتى اللحظة لتحصين لبنان من المخاطر المحدقة به.
أضاف عبد الله أن عناد أطراف لبنانية عدة في الحصول على حقائب وزارية سيادية عامل أساسي في التأخير السلبي لولادة الحكومة، فضلا عن أن المساعدة العربية أو الدولية لن تحصل إذا لم يكن هناك حكومة متجانسة عازمة على العمل من أجل مصلحة الوطن، ولافتا إلى أنه فور تشكيل الحكومة ستكون المفاوضات مع اللجنة الخماسية والدول الراعية لاتفاق وقف النار بشكل واضح لتحديد المهلة النهائية لخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب والتزام لبنان بالهدنة التي تصب في مصلحته.
في الجنوب استهدفت مساء أمس مسيرة إسرائيلية حفارة بوكلين قرب منزل في بلدة يحمر الشقيف تسببت بأضرار داخل المنزل، وأفيد عن رشقات نارية إسرائيلية مكثفة استهدفت أطراف بلدة عيترون، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة مضيئة في أجواء بلدة مارون الرأس.
كما أفيد عن مقتل 3 أتراك في غارة إسرائيلية حاولوا العبور من لبنان إلى إسرائيل، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية أمس 8 جرحى.
وكانت المقاتلات الإسرائيلية شنت 2 غارات على محيط دار المعلمين في النبطي الفوقة ومنطقة واقعة بين النبطي وزوطر، ما أدى إلى إصابة 24 شخصا.
وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن دولة لبنان وجيشها لم يحترم اتفاق التهدئة بعد 60 يوما.
وفي السياق قال قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أوري جوردن إنه إذا حاول حزب الله العودة إلى القتال فسيتعرض لضربة أكبر بما في ذلك لقيادته، مضيفا أن الواقع في الشمال تغير كثيرا والوضع بات آمنا الآن ونحن بحاجة إلى التأكد من ذلك لسنوات مقبلة.
في المقابل وفي حين رفض عضو كتلة حزب الله النائب ينال صالح تمديد وقف النار، قال عضو كتلة الحزب إيهاب حمادي وحسين الحاج حسن:
الإسرائيلي من خلال المقاومة منع من أن يدخل إلى متر واحد من أرضنا في مواجهة أسطورية لاستشهاديين من أبناء هذه المنطقة، وفي ظل التفاهم غير المباشر المدعى من كثر نسمعهم في الداخل وفي الخارج، استطاع أن يصل إلى معظم القرى وصولا إلى وادي الحجير وأن يدمر ما دمر خلال فترة التفاهم وأن يعتدي في آلاف الاعتداءات التي نكتفي بتوثيقها. المعادلة الحقيقية أيها الأعزاء هي الشعب والجيش والمقاومة.
اليوم الدولة اللبنانية هي المسؤول الأول والأساسي والمعني وعليها أن تقوم بدورها. المقاومة تراقب، وعندما يكون هناك ضرورة لأن تتخذ موقفا ستتخذه وتعلنه بالشكل المناسب بالإطار المناسب بالوقت المناسب.
وعلى خط الاستفزازات، فقد منعت قوى الأمن الداخلي مجموعة مسلحة ومقنعة على متن دراجات نارية انطلقت من الضاحية الجنوبية من التوجه إلى غاليري سمعان فتراجعت نحو طريق صيدا القديمة.
ماليا، بعدما علقت مؤسسة القرض الحسن دفع التعويضات المخصصة لإيواء النازحين جراء الحرب وترميم المنازل المتضررة جزئيا حتى 10 شباط المقبل، متحدثة عن أسباب تقنية ومعلنة أن أعمالها الأخرى ستبقى قائمة ومنها صرف القروض والسحب والإيداع في الحسابات إلى غيرها من الأعمال المالية، عزا مصدر مطلع على المداولات التي تحصل ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله الأمر إلى النقص الهائل في السيولة والعجز عن توفير الأموال التي حددت للتعويض سواء لبدلات الإيجار للعائلات النازحة أو لترميم البيوت المتضررة جزئيا.
المصدر أوضح أن الحزب التزم أمام جمهوره بتسديد بدلات الإيواء والترميم البسيط على مدى عام كامل إلى حين تأمين أموال الأعمار، لكنه فوجئ بحجم الأضرار وأعداد العائلات المنكوبة نتيجة ما يسمى بحرب الإسنان، وأن الأعباء أكبر بكثير من قدرته على تحملها، علما أنه بعد أيام قليلة من دخول قرار وقف النار حيز التنفيذ أعلن الحزب أن القرض الحسن سيسلم كل عائلة مبلغ 14,000 دولار سنويا، 8,000 دولار منها تخصص بدلا للأثاث ويدفع لمرة واحدة، و6,000 بدل إيجار سكني لمدة سنة للمقيمين في بيروت وضواحيها، و4,000 بدل إيجار للمقيمين في الجنوب والبقاع وغيرهما.
المصدر نفسه الذي رفض ذكر اسمه أضاف أنه في الأيام الأولى لوقف الحرب زودت إيران الحزب بنحو 1,000,000,000 دولار، وهذا المبلغ تم صرفه، ومع نفاذ السيولة بات يبحث عن مورد آخر، مشيرا إلى تناقض في إعلان القرض الحسن بقوله إن توقفه عن دفع التعويضات يعود لأسباب تقنية، بينما يستمر في باقي الأعمال المالية لجهة القروض والسحب والإيداع.
وتخوف المصدر ذاته من أن تلجأ المؤسسة المذكورة إلى الاستفادة من ودائع الناس للإنفاق منها على التعويضات، أي استغلال قروض الناس، لافتا إلى وجود رهان على تأمين طرق الإمداد من إيران بعد التطورات التي حدثت في سوريا والرقابة المشددة التي تفرضها الدولة اللبنانية في مطار ومرفأ بيروت لوضع حد نهائي لتمرير الطرود التي كانت تأتي إلى حزب الله من دون أن تخضع للتفتيش.
ووفق تقدير خبير مالي فإن سبب توقف الدفع ليس مرتبطا بأسباب تقنية كما تدعي مؤسسة القرض الحسن، بل هناك عوامل عدة داخلية وخارجية تقف خلف القرار، مؤكدا وجود مشكلة لوجستية لدى طهران في شأن نقل الأموال منها إلى لبنان، خصوصا بعد إقفال الشريان الحيوي في سوريا والرقابة المشددة على الطائرات التي تأتي من إيران.
وأكد الخبير أن هناك عقبة قانونية لدى الذين يتقاضون التعويضات من القرض الحسن وخوفا حقيقيا من إمكان إدراجهم على قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال إن حزب الله يعطي الأولوية الآن لدفع الرواتب لمسلحيه وعائلات قتلاه الذين سقطوا في الحرب وللجرحى والمعوقين، وهذا سبب إضافي لشح الأموال لدى مؤسسته المالية.
إلى الحدود اللبنانية السورية، فعقب دعوة الإدارة السورية الجديدة إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلين عن العشائر اللبنانية بهدف وضع حد لتفلت القائم على الحدود وإنهاء ظاهرة تمادي عصابات المهربين في 17 معبرا حدوديا غير شرعي وضبط السلاح المتفلت في المنطقة، من المقرر أن يعقد لقاء اليوم في بلدة السماقيات السورية التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري بهدف ضبط أمن الحدود والتهريب والسعي إلى العمل على تخفيف التشنجات وضبط السلاح المتفلت من الجهتين والتفلت الأمني وضبط العناصر غير المنضبطة.
وكانت دمشق أوفدت مندوبا عن الإدارة إلى لبنان، التقى بعض زعماء العشائر من آل ناصر الدين جعفر علام زعيتر دندش شمس والحاج حسن، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع يجمع ممثلين عن العشائر مع ممثلين عن الإدارة برعاية مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في حضور ضباط من الأمن العام السوري.
ورأى الشيخ عمار ناصر الدين الذي وجهت إليه الدعوة لحضور اللقاء أن المبادرة خطوة إيجابية لوضع حد لما يحصل بين بلدين جارين، مشددا باسم العشائر اللبنانية على الرفض المطلق لأي اعتداء يمكن أن يحصل تحت ستار طائفي.
وقال إن العشائر هي الضمانة للسلم الأهلي في المنطقة وحدودنا مشتركة، وآن الأوان لوضع حد للفوضى والسلاح المتفلت والاعتداءات وعمليات الخطف والقتل على الهوية.
قنبلة موقوتة في طرابلس، التفاصيل مع محسن السأل.
تتفاقم أزمة المباني المتصدعة في طرابلس ومحيطها وباتت أشبه بالقنابل الموقوتة التي قد تنهار في أي لحظة دون سابق إنذار، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة. ويعيش قاطنو هذه المباني في حالة من الخوف الدائم، بخاصة في الأحياء الفقيرة والأسواق القديمة، حيث تفتقر هذه الأبنية إلى الصيانة الدورية وتزداد خطورة انهيارها نتيجة عوامل متعددة أبرزها انزلاق التربة والحروب والزلازل، إلى جانب البناء العشوائي والمخالفات التي لا تراعي معايير السلامة العامة والمواصفات الهندسية. ورغم تكرار حوادث الانهيار وسقوط الضحايا، لا تزال الدولة غائبة عن المشهد. محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة شدد على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية لإيجاد حلول ناجعة.
بخصوص الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس، هيدي مشكلة صحيح صارت كتير مزمنة ويجب حلها بأقصى سرعة ممكنة، لأنه في مئات الأبنية المتصدعة في طرابلس أكيد بنسب متفاوتة، في العديد من الأبنية يلي بتصدعين بشكل كتير كبير وقابلين للانهيار وبشكل خطر كتير كبير على السلامة العامة، يجب حلهم بأقصى سرعة ممكنة.
بدوره المواطن أيمن الحسن أعرب عن استيائه من تقاعس الجهات المختصة وقال:
نيش المعنيين بالبلد، نحن سكان مجمع جودة الشيخ، هذا بعد كشف البلدية في خطر انهيار، السكان ثلاث ارباعهم ما معهم يصلحوا، والبلدية بتقلك انا ما عندي امكانيات. وزير الداخلية مشكور بلغ الاجهزة الامنية تعمل بشغل عملت المطلوب منه، والحل على مين؟ والجيران ما معهم يصلحوا، وفي خطر انهيار اذا هيدا انهار المبنى. هيدا العالم شو بيصير فيها؟ مين بيتحمل مسؤوليته ونتيجته؟
رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أكد أن السلطات تجاهلت مطالب البلدية واستغاثات المواطنين.
عندنا أكثر من 100 عقار مهدد بالانهيار، خطر، وعندنا بعدين فوق 500 بدهم ترميم وتأهيل. بعتنا كتب للأهالي أنه رمموا، ما أنهم مستعدين. المسؤولية بتبدأ من الأهالي لأنه هيدي أماكن خاصة. من بعده البلدية مسؤولة بقانون البلديات انه بيبعتوا انذار اذا ما رمموا، البلدية بترمم على حسابهم بتحط ممتاز، ولكن البلدية ما عندها امكانيات ترمم.
محسن السقا، لبنان الحر، طرابلس.
تقرر بعد اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية ترأسه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق أن يتولى هو رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية إلى إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وحل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب.
كما أعلن عن حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية وحل كل الميليشيات والأجهزة الأمنية التابعة للنظام بكل فروعها. في المقابل قرر تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وفي كلمة له عقب الاجتماع قال الشرع إن أولويات سوريا هي ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بنية اقتصادية.
إلى ملف غزة، حيث من المقرر أن تطلق إسرائيل اليوم 110 معتقلين فلسطينيين الذين يفترض أن يصلوا إلى رام الله قرابة الظهر، على أن يتم إبعاد 20 منهم على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح أنه تلقى من حماس قائمة بأسماء 8 رهائن بينهم 5 تايلنديين مزمع الإفراج عنهم اليوم، إلى 3 رجال أحياء يفترض الإفراج عنهم بعد غد.
من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر القول إنه يتعين على مصر والأردن تقديم خيار بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن القاهرة وعمان بحاجة إلى تقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل. كما أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيارا يراه مناسبا للبلدين لكنه منفتح على خيارات أخرى.
وقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا يتضمن إجراءات لمحاسبة المؤسسات التعليمية على تظاهرات طلابية داعمة للفلسطينيين، قائلا إن سياسة واشنطن الآن هي مكافحة معاداة السامية بقوة.
أضاف ترامب أن الطلاب اليهود واجهوا موجة لا هواد فيها من التمييز والحرمان من الوصول إلى مناطق ومرافق في الحرم الجامعي، مشددا على أن الفشل في مكافحة معاداة السامية غير مقبول وينتهي اليوم.
وكانت الجامعات الأمريكية عرفت حراكا طلابيا واسعا احتجاجا على حرب غزة، حمل في خلاله الطلاب إدارة الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية عما يحدث باعتبارها داعمة للعدوان ومشاركة في صور مختلفة فيه.
وفي الولايات المتحدة اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز على متنها نحو 60 راكبا في رحلة من ولاية كانساس بطائرة مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك كانت في مهمة تدريبية. أثناء اقترابها من مدرج في مطار رونالد ريغان في واشنطن فوق نهر بوتوماك، حيث انتشلت حتى الساعة 8:10 جثة من دون أن يعثر على ناجين. هيئة الطيران الاتحادية ذكرت أن الطائرة اصطدمت بالمروحية أثناء هبوطها في المطار وأنها ستتولى التحقيق في الحادث.
وفي وقت قال الرئيس ترامب أنه اطلع على الحادث المروع مشيرا إلى أنه كان يجب منعه، قال وزير الدفاع الأمريكي بدأنا تحقيقا فوريا في الحادث. توفي التلميذان في مدرسة الأنطوني زحلي يورغو ميشيل البردويل وأنطوني جوزيف العتل جراء حادث سير على أوتوستراد زحلي، وقد أعلنت المدرسة إقفال أبوابها اليوم حدادا على أن تقام مراسم دفنهما اليوم أيضا. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
تفضل ميلاد.
بالمبدأ بلش تسجل عنا ضغط سير على المداخل وداخل العاصمة. بنبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، حركة كثيفة دون عوائق على أوتوسترات جوني تمتد معنا من جسر غزير مرورا بملعب فؤاد شيب حتى مفرق الزوق. عندنا حركة أيضا ناشطة على طريق زوق مصبح جعيدة، وبتكمل معنا أيضا الحركة على الأوتوستراد من دبي مرورا بجل ديب وصولا لنهر الموت. عندنا حركة من المتن السريع باتجاه الأوتوستراد، وأيضا بهالأثناء المدخل الجنوبي عم يشهد حركة كثيفة على أوتوستراد ناعمة باتجاه خلدي. عندنا حركة كثيفة دون عوائق باتجاه أنفاق المطار، وأيضا حركة كثيفة باتجاه الأوزاعي، وأيضا حركة صباحية دون عوائق باتجاه مفارق بشمون عرمون. الطريق من الجبل عم يشهد بالأثناء حركة صباحية دون عوائق، بتمتد معنا من الكحالي عرية مرورا بالجمهور وصولا للفياضية. داخل العاصمة بيروت عندنا حركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه المرفأ الكارنتينا، أيضا أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه ساحة ساسين الأشرفية عم يشهد بالأثناء حركة صباحية كثيفة. طريق صيدا القديم الحدث الكفاءات باتجاه شويفات عم تشهد حركة كثيفة. الواجهة البحرية من الزيتونة باي باتجاه عين المريسي أيضا حركة صباحية كثيفة. وأيضا وأخيرا الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية عم تشهد بهالأثناء حركة كثيفة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات، ومنذكر المواطنين أنه طريق عينات الأرز هو الطريق الوحيد المقطوع أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد، أما باقي الطرقات الجبلية فهي فاتحة أمام جميع المركبات. إحصاءات حوادث اللي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 5 حوادث نتج عنه للأسف قتيلين مثل ما ذكرت حضرتك بزحلة، وأربع جرحى بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة الزايدة الرادار فبلغت حصيلتها 431 مخالفة سرعة زايدة، ومنذكر المواطنين عبر إذاعتكم أنه خطنا الساخن 17-20 موضوع بتصرف الجميع على مدار الساعة. هذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا ميلاد لهالمعلومات الوافية. بنقول صباح الخير لمنى عمر بمصلحة الأرصاد الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يعطيك العافية منى.
صباح النور.
أهلا وسهلا، تفضلي.
بالمبدأ اليوم كافيين بعد نتأس صافي بالإجمال مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة، رطوبة منخفضة وريح ناشطة بالمناطق الجنوبية ابتداء من بعد الظهر. ابتداء من عبك رح يتغير التأس، رح يتحول من بلش غائم جزئيا بتحول تدريجيا لغائم مع انخفاض ملموس بدرجة الحرارة. الرطوبة بترتفع، ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة ممكن تشتد أحيانا مع بعض، ممكن نشوف برق ورعد، الريح ناشطة خاصة بعد الظهر، التلج ممكن ينزل على 1700 وما فوق. السبت الصبح بيتحسن التأس مبدئيا، رح يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، بيكون في عنا احتمال أمطار خفيفة الفترة الصباحية الفجر يعني خاصة المناطق الشمالية، وإنما خلال النهار بيرجع بيتحسن. في ثلوج كمان على 1700 متر. الأحد صافي لقليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 7 و22، على المرتفعات من 3 ل18، وبالبقى من 2 ل19. الهواء أغلب الوقت عم بيكون شمالي لشمالي شرقي، سرعته تقريبا بين 8 و25 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 30 و60%. البحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة الماء 19 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية الطبخة الحكومية لن تنضج الأسبوع الحالي والمكونات الأساسية لها كررها الرئيس المكلف. عون يصر على مشاركة القوات وبري ناصحا سلام بالإسراع إن شاء الله خير. معراب تقدم سلة أسماء ويسبق لتشكيلة متساوية بالمقاييس والمعايير والتسميات. نقص السيولة وصعوبة تمرير الأموال السبب الأساس لتعليق القرض الحسن دفع التعويضات. اجتماع اليوم بين الإدارة السورية والعشائر اللبنانية لضبط الانفلات الأمني والتهريب. الشرع رئيسا لسوريا ومبعوث ترامب على مصر والأردن تقديم بديل لرفض استقبال الفلسطينيين. قتلى بتصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان في واشنطن. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.